الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، لقد دأب عامة المسلمين على الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الشهر المبارك من كل عام، ولا شك أن هذا عمل مبرور، وليس في الناس من يملك منطقا يستطيع أن يعتمد عليه في الإنكار على من يريد أن يفتخر بانتمائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يثني عليه بمناسبة أو بدون مناسبة، أو أن يسعى إلى تجديد البيعة له وترسيخ محبته بين جوانحه. ليس في الناس من يستطيع أن يمنع المسلمين عن أن يعبروا عن مشاعرهم هذه بمناسبة أو غير مناسبة. ومن العجيب أن في الناس الذين يحتفلون بذكريات ملوكهم خلال كل عام، ملوكهم الغابرين أو الحاضرين، عندما تمر ذكرى ولادة أو وفاة لأحدهم، في هؤلاء الذين يحتفلون بذكرى ملوكهم ويستنطقون الجرائد بهذه الذكريات وبالحديث عن مناقب أولئك الملوك، من ينكر مثل هذا العمل ذاته عندما يكون احتفاء بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يدري العاقل لماذا يبيحون هذا الأمر لملوكهم ولرؤسائهم ويستنطقون صحفهم بالعناوين العريضة الكبرى حديثا عن نعوت ملوكهم بمناسبة مرور يوم ولادتهم وذكراها، ثم يمنعون هذا الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يمنعون عامة المسلمين أن يمارسوا مثل هذا الحق تجاه من هو أعلى من ملك ومن رئيس وحاكم، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يستطيع أحد أن يمنع المسلمين من أن يحتفلوا بطرقهم الخاصة بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه الاحتفالات كلها إن هي إلا تعبير عن أن هؤلاء المسلمين لا يزالون أتباعا لرسول الله، وأن هؤلاء المسلمين يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم في كل عام في مثل هذه الأيام يجددون البيعة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه الاحتفالات لا تعبر إلا عن هذا المعنى. وهذا الكلام لكل مسلم أن يقوله ولا شك، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الكلام دعوة، فإما أن يكون صاحبها صادقا وإما أن يكون كاذبا. لك أن تقول في مثل هذه المناسبات: إني أفتخر بانتسابي إلى محمد بن عبد الله خاتم الرسل والأنبياء. ولك أن تعبر عن إعجابك به وعن حبك له في مثل هذه المناسبة، ولك أن تعبر عن التزامك بالسير على صراطه، ولكن لا تنسى أن هذا كله دعوة تطرحها. ثم إن إما أن يصدق سلوكك هذه الدعوة أو يكذبها، هذا ما ينبغي أن نقف عنده. يجب أن نتساءل: هل تطابق دعاوينا في مثل هذه الاحتفالات والمناسبات سلوكاتنا وأعمالنا؟ إن كانت مطابقة فهذا مما يرفع الرأس عاليا، ومما يبعث في النفس تفاؤلا كبيرا. أما إن كانت الدعاوي في واد والأعمال والسلوكات في واد آخر، فلا شك أن المصيبة كبيرة، وأن هذه الاحتفالات ستصبح غدا شاهدا علينا بدلا من أن تكون شاهدا لنا. عندما ننظر إلى أجهزة الإعلام التي تغطي العالم العربي والإسلامي كله، نجد الكل يلتقي على الاحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. إذن هنالك شيء يجمعهم، هذا الأمر الذي يجمعهم هو اتفاقهم على الافتخار بنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى تعبيرهم عن إعجابهم به ومحبتهم له واتباعهم لسلوكه وسيرته. فانظر بعد ذلك إلى الواقع، تجد أن الواقع يتناقض كليا أو جزئيا مع ما تترجمه هذه الاحتفالات. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فيما دعا إليه إلى جمع الكلمة ونبذ الفرقة وتحطيم أسباب التمزق والخلافات والشتات. هذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينا بكلام الله عز وجل وبيانه الصريح الواضح: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتنظر إلى هؤلاء الذين اجتمعت كلمتهم جميعا على الاحتفال بذكرى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى واقعهم وإذا بهم متدابرون، وإذا بهم متفرقون، وإذا بهم متخاصمون. شيء عجيب لا يمكن للمنطق أن يحلله وأن يفهم له تأويلا. أما ظاهرة هذا الاحتفال الجامع فينبغي أن يكون عنصرا جاذبا يجذب هؤلاء الناس جميعا من شتات، ويجعلهم يسيرون على نهج واحد ويلتقون على صراط واحد. هذا ما يقتضيه التقاؤهم جميعا على الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تعال فانظر إلى واقعه، تجد كل فئة تسلك واديا، تجد كل دولة تتغنى بمبدأ وسلوك ومنهج، وتنظر إلى هذه الجامع المشترك فلا تجد له أي سلطان على حياتهم بشكل من الأشكال. كيف يكون هذا الاحتفال وهذا الاحتفاء بذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم عملا مرضيا لرسول الله؟ وكيف يكون عملا مرضيا لله سبحانه وتعالى؟ هذا بكل ما يمكن أن نعبر عنه بعبارة بسيطة وجيزة نوع من الخداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقيم الاحتفالات من أقصى شرقنا الإسلامي إلى أقصى غربه، ومن أقصى شماله إلى جنوبه، وتصغي إلى الكلمات النيرانية التي تتفجر كالبراكين من أفواه المتكلمين، وأجهزة الإعلام كلها تتناقل، يخيل إليك أن هذه فعلا أمة واحدة، وأنها تسير على صراط واحد، وأنها غدا سترمي هذا العدو الرابط على أرضنا والمغتصب لحقوقنا، سترميه عن سهم واحد وعن قوس واحد، ذلك لأنهم جميعا يقفون تحت مظلة الإيمان بالله والالتزام بسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا زالت هذه المناسبة وصمت المتكلمون وانتهت أجهزة الإعلام من نقل هذه العبارات ودخلت في برامجها التقليدية الأخرى، نظرت وإذا بكل واحد منهم يسلك طريقا مناقضا لطريق الآخر. ذاك يصر على أن يمد يده الاقتصادية إلى إسرائيل، ويصر على أن يمضي في تنفيذ الخطة الشيطانية التي تغضب الله وتغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالأمس كان يقيم احتفالا بذكرى مولد رسول الله، والآخر ماض في تمتين الروابط وفي تمتين أواصر الصداقة والود الذي يعجز التعبير البلاغي عن تصويره بينه وبين هذا العدو الرابض على أرضنا والمستلب لحقوقنا. وبالأمس كان يحتفل بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى بقية الفئات والناس تجد الصورة التي أحدثك عنها. أما أن نعبر عن مكنون حبنا لرسول الله فلا يستطيع أحد أن ينكر ذلك حتى ولو كان هذا نفاقا. وأما الثمرة التي ينبغي أن ننتظرها من وراء هذا الكلام فشيء آخر. لا ثمرة لهذا الكلام في هذا العصر أبدا، وهذا هو الذي جعل إسرائيل ذاتها تحتفل هي الأخرى بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنها نظرت فوجدت أن الأمر لا يكلف شيئا، لا يمكن أن يجعل الآخرين بهذه الاحتفالات يمارسون عملا يهدد أمنها، أو يمارسون عملا يطبق بيد الخناق خناق عليها. علمتها، علمت أنه عبارة عن كلام من الكلام، إذن فلماذا لا تفعل هي الأخرى هذا الأمر لكي تزيد ما تخادع به المسلمين ولكي تزيد وسائلها في مكرهم بألوان جديدة من المكر. نظرت إسرائيل فوجدت أنها تستطيع بكل سهولة أن تجمع بين الأمس الذي دنست فيه سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمها، ولا يمكن أن يدنس شيء من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن تحتفل اليوم بذكرى مولده. لا إشكال إطلاقا في أن تجمع بين إسرائيل بين التعبير عن حقدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن ترضي هؤلاء المسلمين التقليديين بالاحتفال بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أن الأمر كلام من الكلام، وما دام أن الكلام يعبر عن حقيقة تتجه ذات اليمين والفعل يتجه ذات الشمال. تلك هي المشكلة التي يعاني منها المسلمون، أنهم يستخدمون الإسلام لمصالحهم بدلا من أن يخدموا الإسلام بأنفسهم. وتأملوا في الفرق بين الواقعين. المسلمون الذين كانوا قبلنا كانوا يخدمون الإسلام بجسومهم وبأرواحهم وبأموالهم وبكل ما يملكون، فكانوا بكل ما يملكونه من أمور خدما لدين الله سبحانه وتعالى. أما المسلمون اليوم أو أكثر المسلمين اليوم فهم يستخدمون الإسلام لأنفسهم، يجدون أن الإسلام بريق أخاذ، وأنه سمعة عطرة، وأن بوسع المسلمين اليوم أن يجعلوا منه سبيلا آخر لرفع مكانتهم بين الناس، ولجعل الناس ينظرون إليهم على أن لهم تاريخا مجيدا، وأنهم يملكون حضارة تليدة خالدة، وهكذا يستخدمون الإسلام لمصالحهم. يستخدمون الإسلام عن طريق هذه الاحتفالات، يستخدمون الإسلام عن طريق الحديث عن أمجاده، يستخدمون الإسلام عن طريق المجامع التي ينشئونها، يستخدمون الإسلام عن طريق المؤتمرات التي يعقدونها. ولماذا لا يستخدمونه إذا كان بوسعهم أن يجعلوا منه مطية يسيرونها إلى الجهة التي تتفق مع رغائبهم ومصالحهم؟ حتى إذا تناقض الإسلام مع مصالحهم أعرضوا ونسوا هذا الإسلام الذي كانوا يتباهون به. ولو أن الإنسان إنما كان يعامل في هذا أخاه الإنسان لكانت المشكلة بسيطة، فما أيسر أن يخدع الإنسان صاحبه. وفي التاريخ كثير من هذه الصور، كم خدع الناس بالناس، ولكن الأمر هنا ليس كذلك. إن هؤلاء عندما يفعلون هذا إنما يخادعون رب هذا الدين، إنما يخادعون الإله الذي نزل هذا الدين على عباده. كيف يمكن أن يستخدم الإسلام لمصلحتي؟ كيف يمكن أن أستخدم الإسلام لأهوائي، لشهواتي ولملاذي، ومن ثم أسيره كما أشاء، أسيره في الطريق الذي يتفق مع أهوائي، وأصرفه عن الطرق التي لا تتفق مع أهوائي؟ وهذا هو المعنى الذي يتداوله الناس لكلمة تجديد الدين، تطوير الدين، تحديث الدين، عصرنة الدين، أي استخدام الدين لمصالحنا ولأهوائنا. وإذا ظل المسلمون سائرين على هذا النهج فلن تحل لهم مشكلة، ولن تذوب لهم معضلة، ولن يتحول ذلهم الذي ران على أرضهم إلى شيء من العز، بل لسوف ينتقلون من ذل إلى ذل إلى ذل، ولسوف يتجاوزون شقاقا وتفرقا إلى شقاق أكثر وإلى تفرق أدى. ذلك لأنها هي النتيجة التي لا بد منها لمن يستخدم الإسلام لمصالحه بدلا من أن يخدم الإسلام بنفسه وبماله وبكل ما يملك. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيب، والله عز وجل أمرنا أن نقتدي برسولنا بالفعل لا بأقوال فارغة لا ترصدها الأعمال ولا تؤيدها. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأسوة ليس معناها الكلام الفارغ، وإنما معنى الأسوة القدوة في الفعل والسلوك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، ونسألك اللهم أن تجمع به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وأن تحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.